بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا في سورة النساء وفي بداية الآيات من سورة النساء، وهذه الآيات التي قرأت على مسامعنا هي تفصيل لما أجمله الله عز وجل من قوله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. قد ذهب جمع من أهل العلم من علماء الأصول أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، واستدلوا بهذه الآيات على ذلك، حيث إن الله تعالى أجمل في الأولى ثم فصل بعد ذلك، والمسألة فيها بحث وكلام عند علماء الأصول كما لا يخفى. وبالنسبة لهذه الآيات هي آيات المواريث، والتي هي عمدة هذا العلم، علم المواريث وعلم الفرائض. ولذلك بالنسبة لمسائل الفرائض جمعت في هذه الآيات التي قرأناها وتليت على مسامعنا، وأيضا مع الآية الأخيرة أو الآيات الأخيرة من هذه السورة كما سيأتي. والمعنى بأن آيات المواريث تولى الله جل وعلا قسمتها، أن المواريث تولى الله جل وعلا قسمتها بهذه الآيات الكريمات. ولهذا ينبغي على كل طالب علم أن يعتني بهذه الآيات تفسيرا وأيضا تعلما لأحكامها. ولا يخفاكم بأن علم الفرائض من أجل العلوم، وهو من العلوم التي يسرع نسيانه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحثون على تعلم علم الفرائض، وقد وردت أحاديث في هذا لكن لا تصح من جهة الإسناد، ومعناها صحيح، وقد أكد على ذلك جمع من الصحابة على أهمية تعلم علم الفرائض. وعلم الفرائض من العلوم اليسيرة لمن يسره الله له، وهي أيضا الإجماعات فيها كثيرة أكثر من غيرها من أبواب الفقه، وذلك لأن النصوص فيها ظاهرة. النبي عليه الصلاة والسلام أجمل أيضا في مسائل الفرائض، حيث قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت التركة لأولى رجل ذكر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. قد اشتملت هذه الآيات على فوائد كثيرة، لا أبالغ إن قلت أن هذا المقطع الذي سمعناه تزيد المسائل فيه على 100 مسألة و100 فائدة، ولكنني سأجمل لأن المقام مقام تفسير للآيات باقتضاب واختصار، وعلم الفرائض يطلب في محله ويطلب في مظانه، ولهذا سأجمل الكلام حول هذه الآيات. يقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. وانظر إلى رحمة الله عز وجل بعباده، حيث إن الله تعالى يوصي الآباء والأمهات بأولادهم، والمقصود بالأولاد هنا الذكور والإناث، وهذا من رحمة الله عز وجل بخلقه وعباده. ومعلوم بأن الله تعالى أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا، لهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في السبي وهي تبحث عن جنين عن ولدها، حتى إذا وجدته أخذته فألصقته في بطنها وهي من شدة ذعرها وخوفها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل ترون بأن هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، ما يمكن يعني أن تطرح ولدها في النار وهي تستطيع ذلك. فقال: لله أرحم بنا من هذه بولدها. ولذلك الله عز وجل يوصينا، يقول: يوصيكم الله في أولادكم. ولهذا مسؤولية الوالدين تجاه الأولاد مسؤولية عظيمة. الله تعالى كما ذكرت في الآية يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ثم جاء بعد ذلك استئناف للكلام، قال جل وعلا: هذه الفائدة الأولى ذكرناها، قال جل وعلا للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. فبدأ أول ما بدأ بالفروع، بدأ أول ما بدأ بالفروع، لأن الذين يرثون إما أن يكونوا فروعا وهم الأولاد وأولاد البنين، وإما أن يكونوا أصولا وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، وإما أن يكونوا حواشي وهم الإخوة والأخوات وبقية العصبات. فبدأ أول ما بدأ بالفروع وهم الأولاد، وذلك لأن حاجة الوالدين للمال أقل من حاجة الأولاد للمال، فبدأ بهم، بدأ بالفروع. قال للذكر مثل حظ الأنثيين. وانظر إلى بلاغة القرآن، حيث إنه قال للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يقل للأنثى نصف الذكر، وهذا يشير إلى أن الأنثى جعل الله جل وعلا لها موارد مالية أخرى، لهذا فضل الذكر عليها في هذا المقام فيما يتعلق بالبنين والبنات وفيما يتعلق بالإخوة والأخوات، وذلك لأن نفقة الأنثى واجبة على الذكر، فالأنثى يجب على أبيها أن ينفق عليها، فإن لم يكن ثم فعلى إخوتها يقومون بالنفقة عليها وجوبا، ونفقتها على زوجها أيضا واجبة، نفقتها على زوجها واجب. ولهذا في شريعة الإسلام لا يمكن أبدا للمرأة أن تعوز، وذلك لأن الشريعة الإسلامية وفرت لها مجموعة من الضمانات، منها ما ذكرت مسألة النفقة، وكذلك ما يتعلق بالتركات، ما يتعلق بالتركات، وهي أيضا لها ذمة مالية مستقلة تستطيع العمل والتجار وكسب المال بالطرق المشروعة. وأما الرجل فلأن الرجل مطالب بالعمل والاكتساب والاحتراف والامتهان، وهو يكسب المال، ولذلك حظه هنا جاء باعتبار هذا التوازن الذي جعله الله جل وعلا الخالق، وهو الذي أدرى بخلقه وبعباده، فقال للذكر مثل حظ الأنثيين. ولهذا إذا اجتمع الأولاد فقط فيكون إذا اجتمع ولد وبنت فيكون للبنت الثلث وللذكر الثلثين، وكذلك بقية ما يتعلق بالأختين كما سيأتي. ثم قال جل وعلا وهي المسألة الثالثة، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. وهذا فيما يتعلق بميراث البنات، ميراث البنات. قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، يعني إذا ترك ميت ابنتين مثلا فإنهما يشتركان في الثلثين، ابنتين فثلاث. طبعا ظاهر الآية فإن كن نساء فوق اثنتين، ظاهر الآية يدل على أن إذا كان ثلاثة فأكثر، إذا كن ثلاثا فأكثر فيشتركان في الثلثين، لكن الإجماع منعقد على أن البنتين فأكثر يشتركان في الثلثين. وأما خلاف عبد الله بن عباس فكان قديما، ابن عباس خالف جمهور الصحابة وكان يرى بأن للبنتين النصف، للبنتين النصف. والمسألة هذه فيها بحث طويل في مسألة الاثنتين فأكثر، انعقد الإجماع على أن البنتين فأكثر يشتركان في الثلثين، يشتركان في الثلثين. وذهب بعض العلماء إلى أن فوق زائدة، مثل قول الله تعالى فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، قالوا فوق زائد، وهذا غير صحيح، فليس في القرآن شيء زائد. وإن كان بعض العلماء يعني يوجه مسألة الزائد توجيها سليما، إلا أنه ليس في القرآن شيء زائد. وأما فوق هنا فمن العلماء من يذهب إلى أن هذا وصف للنساء إلى غير ذلك. عموما عقد الإجماع على أن البنتين فأكثر يرثان الثلثين، يشتركان في الثلثين، لأنه لو اشتركا في النصف فإن هذا هضم لحقهما، وقد جاء في الأختين كما سيأتي بأنهما يرثان الثلثين إن اجتمعا، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، يعني ما ترك الميت، ما ترك الميت.
فلو ترك الميت أبا وابنتين فللبنتين كم؟ الثلثين، والأب له الباقي. لماذا؟ لأنه عاصب، لأنه يرث بالتعصيب. ولو ترك ميت بنتا واحدة وأما وأبا فإن البنت تأخذ النصف والأم تأخذ السدس، ها؟ والباقي للأب، والباقي للأب. الأب يرث بالفرض وبالتعصيب، أما بالفرض فالسدس لوجود الفرع الوارث، وأما بالتعصيب فلأن يرد المال تعصيبا إليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر. ثم قال: وإن كانت واحدة فلها النصف. ثم قال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إن كان له ولد، والولد هنا يطلق على الذكر وعلى الأنثى. وقد ذكرت لكم يعني بعض النماذج لهذه المسألة. ثم قال جل وعلا، وهي المسألة الأخرى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن لم يكن له ولد يعني ترك أبا وأما فإن نصيب الأم كم؟ الثلث، والباقي للأب، الباقي للأب تعصيبا. ثم قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. فإن كان للميت إخوة فإن للأم السدس، وهو ثلث الباقي، كما هي المسألة المعروفة، كما هي المسألة المعروفة. قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وهذا يدلنا على أهمية الوصية وأهمية الدين. ومعلوم بأن الوصية على قسمين: وصية واجبة ووصية جائزة. أما الوصية الواجبة فهي الوصية فيما تعلقت ذمة الميت به من الحقوق للآخرين، كالعواري والودائع والأمانات والديون وغيرها. وأما الوصية الجائزة فهي المقصودة بهذه الآية، وهي أن يوصي الميت بحدود ثلث ماله، والربع أفضل كما نص على ذلك العلماء. والمقصود إذا أوصى الميت وجب إنفاذ عهده وإنفاذ وصيته، وكذلك سداد ديونه. وقدم الوصية هنا على الدين لسهولة يعني سهولة إخراجها، لسهولة إخراجها. قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين. ومعلوم بأن الله تعالى قد جعل للإنسان شيئا بعد وفاته، وذلك في ماله، بأن يوصي في ثلث ماله، في ثلث ماله، كما في حديث سعد بن أبي وقاص حينما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: حضرني، كان مريضا وخشي أن يكون مرض الموت، قال: حضرني ما ترى وليس لي إلا ابنه، فهل أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: فالشطر يعني النصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ولهذا العلماء أخذوا من هذا أن النزول عن الثلث أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الثلث، والثلث كثير. النبي عليه الصلاة والسلام حث على الوصية، حث على الوصية، وهذه نعمة من نعم الله. ولذلك من حق الميت على الحي أن ينفذ عهده يعني وصيته، خاصة إذا كانت في الأموال، ثم يقضي دينه. والعلماء يرتبون مسألة الحقوق بعد الوفاء أولا بتجهيز الميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته الناقة، قال: غسلوه وكفنوه في ثوبيه، وقال لم يسأل عن دينه أو وصيته. ثم بعد ذلك قالوا الوصية، ثم بعد ذلك الدين. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الدين مقدم على الوصية، وأن الواو هنا لا تفيد مطلق الترتيب. قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين، أو دين عفوا، الأو وليس الواو لا تفيد الترتيب، وإنما هي يعني جاءت لبيان الحق وكشف الحق. قال: وإن قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني التركة هذه ما توزع إلا بعد أداء الحقوق هذه، ثم بعد ذلك ما أبقت التركة يوزع على الورثة. ثم قال جل وعلا: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وهذه الآية فيها تنبيه على أن الإنسان ينبغي له أن يعدل في هذه القضايا في الوصايا ولا يظلم، وأيضا في مسألة توزيع الميراث ولا يظلم، ولا يدري أيهم أقرب لك نفعا. ولهذا تجد مثلا بعض الناس الآن يكتب وصية بحرمان بعض الورثة من الميراث، وهذه وصية باطلة، هذه وصية باطلة، ما تدري لعل هذا الذي أوصيت بحرمانه من الميراث قد يكون أفضل ممن يعني أبقيت له شيئا، وربما صلح حاله وأحسن إليك بعد وفاته، على خلاف من كان مثلا بارا في حياتك. وهذا يحصل كثيرا، فتجد بعض الورثة الذين لهم مشاكل مع آبائهم أو مع أمهاتهم يندمون بعد الوفاة ويصلحون من أحوالهم ويقومون ب يعني النفع لآبائهم وأمهاتهم بعد وفاتهم من مثلا أوقاف أو صدقات أو تبرعات أو شيء من هذا القبيل. ثم قال جل وعلا: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فريضة من الله، هذه فريضة بالنسبة للمواريث، فريضة، ولذلك تسمى الفرائض، يسمى علم الفرائض، يسمى علم المواريث، ويسمى علم التركات، وإلا ذا هذه فريضة من الله فرضها الله عز وجل، ولا يجوز للإنسان أن يعتدي على هذا المقام العظيم من العبادات، وذلك بالتبديل أو التغيير أو الظلم مثلا، كما كانت العرب تفعل بظلم النساء حيث إنهم كانوا يمنعونهن الميراث، ولهذا قال جل وعلا: فريضة من الله، والله تعالى هو الذي تولى قسمة الميراث، إن الله كان عليما حكيما. وختم هذه الآيات بهذين الاسمين: عليما حكيما سبحانه وتعالى، فهو عليم بما شرع، حكيم سبحانه وتعالى في هذا التوزيع وفي هذا التقسيم، ولذلك هو هذا تمام العدل، لأنه من الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا، قد انتقلت الآيات بعد ذكر مواريث أو بعد ذكر ميراث الفروع وميراث الأصول، انتقل إلى ميراث الحواشي، قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. سبق أنني ذكرت لكم بأن خمسة من الورثة لا يحجبون مطلقا، وهم الأب والأم والبنت والابن والبنت وأحد الزوجين، أحد الزوجين لا يحجبون حجب حرمان مطلقا مطلقا، فأحد الزوجين إذا مات ورثه الآخر، لكن فيه تفصيل من حيث حجب النقصان، حجب النقصان. يقول جل وعلا: ولكم، وهذا يدلنا على أن التركة تمليك، على أن التركة تمليك، وعلى أن الإنسان يملك المال. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، سواء منكم أو من غيركم. فإذا ماتت امرأة عن زوج وليس لها ولد لا منه ولا من غيره، فإن للزوج النصف، هذا فرضه إن لم يكن لها ولد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. فإذا كان لها ولد منه أو من غيره، من زوج سابق مثلا طلقها أو مات عنها، فإن للزوج الربع، هذا حجب نقصان، يسمى حجب نقصان، يكون له الربع. ثم قال جل وعلا: من بعد وصية يوصين بها أو دين. وانظر إلى تكرار مسألة التنبيه على الوصايا والديون، ولهذا الديون هذه من أعظم الأمور التي يجب على الإنسان أن ينتبه لها. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه. ويجب على الإنسان، يجب على الورثة قبل أن يقتسموا التركات، قبل أن يقتسموا التركة، أن يوفوا الحقوق التي على الميت مما اشتغل ذمته به مثل الديون، وهذا أهم شيء، ثم الوصايا، الوصايا، وقبل ذلك التجهيز كما ذكرنا، وهذا حق له. قال: من بعد وصية يوصين بها أو دين. ثم انتقل إلى ميراث الزوجات، والزوجات نصيبهن إما الربع وإما الثمن، وأما الأزواج فنصيبهم إما النصف وإما الربع. قال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، يعني منهن أو من غيرهن، منهن أو من غيرهن. فإذا كان عند الإنسان، فإن لم يكن عند الإنسان ولد لا من امرأته التي على ذمته ولا من امرأته التي فارقها بطلاق أو بوفاة فإن للزوجة الثمن، عفوا الربع، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فإذا كان لكم ولد منها أو من غيرها فتحجب حجب نقصان فتنتقل من الربع إلى الثمن. قال جل وعلا: من بعد وصية توصون بها، من بعد وصية توصون بها أو دين. كرر هنا أيضا الوصية والدين بعد ما تقسم التركة إلا بعد، يعني بعد إنفاذ الوصية وسداد الديون. ثم قال جل وعلا: وإن كان رجل يورث كلالة. الكلالة هو من لا والد له ولا ولد، الكلالة من لا والد له ولا ولد. قال: أو امرأة. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يعني وإن كان رجل أو امرأة يورث كلالة، يعني يرثه غيره كلالة لأنه لا ولد له ولا والد، وله أخ أو أخت. الأخ والأخت في هذه الآيات المقصود بها الإخوة لأم، الإخوة لأم المقصود بهم الإخوة لأم، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فإذا كان له أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وهي المسألة الوحيدة التي يشترك فيها الذكور والإناث في القسمة، على خلاف البنين والبنات وعلى خلاف الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات أو الإخوة لأب والأخوات لأب. فإذا اجتمع الإخوة لأم فإنهم يشتركون في الثلث كما في هذه الآية، وإن كان أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. قال سبحانه: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. هنا اختلف النظم القرآني بزيادة غير مضار، ولم يذكر الضرر فيما سبق. لماذا؟ لأن جرت العادة أن الآباء يحرصون على نفع أولادهم والأولاد يحرصون على نفع آبائهم، وكذلك فيما يتعلق بالفروع والأصول. أما فيما يتعلق بالإخوة أو بالزوجات فإن في الغالب يحصل إيش؟ نوع إضرار، نحصل نوع إضرار، ولذلك قد يوصي وصية والقصد من ذلك الإضرار بالإخوة أو بالأخوات، أو الإضرار بالزوجة أو الإضرار بالأزواج مثلا ليفر من توريثهم أو لينقص مثلا نصيبهم في الميراث. ولهذا عندنا قاعدة فقهية عظيمة: المعاملة بنقيض القصد، ومن طلق امرأته في مرض موته المخوف فإنها ترث، لأن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ثم قال جل وعلا: وصية من الله. وقوله وصية من الله تأكيد على أن هذا هو عهد الله سبحانه وتعالى، حتى ينتبه المسلم ويحذر أن يحيف وأن يجور في الوصية أو فيما يتعلق بهذه الحقوق. ثم قال تعالى: والله عليم حليم. عليم سبحانه وتعالى، وسبق ذكر معاني العليم. حليم ذكر اسم الحليم في هذا المقام، حليم على عباده بسبب مخالفاتهم ومناكفاتهم، وبسبب يعني بعض تعديهم لحدود الله عز وجل. ولو أن الله تعالى يؤاخذ الناس بما كسبوا وظلموا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن الله تعالى حليم بعباده، يمهلهم ويفسح لهم في آجالهم ويمد لهم في أعمارهم حتى يستعتبوا ويتوبوا، وهذا فضل الله عز وجل. ثم قال جل وعلا: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. تلك حدود الله، الراجح من قولي أهل التفسير وهو الوجه المعتمد عند أهل التحقيق أنه ما سبق من آيات الفرائض ومن هذه القسمة، هذه كلها حدود الله ولا ترجع إلى أقرب مذكور، وإنما لجميع ما ذكر، أنه يجب على الإنسان أن يعلم بأن هذه حدود الله، والله تعالى أمرنا بالوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها، فهذه حرمات الله عز وجل. وكما ذكرت لكم بأن العرب قديما قبل الإسلام كانوا يظلمون في هذا الباب، لا يورثون النساء العرب قبل الإسلام لا يورثون النساء، بل يجعلون من جملة الميراث النساء. المرأة تورث أيضا، يرثها ابن الرجل، يرثها ويضع يرمي عليها عباءة ويجعلها من سقط المتاع الذي يورث. ولذلك قال جل وعلا: تلك حدود الله. ثم قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله. وانظر إلى قرن النبي عليه الصلاة والسلام، قرن الله عز وجل نبيه به في الطاعة، في دلالة على أن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام طاعة لله عز وجل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي أيضا بأحكام زائدة على القرآن صلى الله عليه وسلم، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا هو سبب، هذا هو أثر الطاعة. من يطع الله ورسوله الجزاء، يدخله الله عز وجل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الخلود الأبدي، وذلك الفوز العظيم. وليس هناك فوزا مثل هذا الفوز العظيم بعد النظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة. ثم قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، لأن أصلا من عصى الله ورسوله فقد تعدى حدوده، يدخله نارا، أعاذنا الله وإياكم من النار، قال خالدا فيها. أي خلود؟ إما أن يكون خلودا أبديا، وإما أن يكون خلودا آمديا. أما الخلود الأبدي فهذا لمن أشرك بالله وكفر، كما دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة وانعقد الإجماع على ذلك. وأما من كان من لقي الله مؤمنا مسلما موحدا لكن لقيه بخطايا وذنوب وآثام لم يتب منها، وكبائر، كبائر لقيه بكبائر لم يتب منها، ومن جملة ذلك الظلم في باب المواريث، فإن الخلود هنا يكون أمدي، يعني إلى وقت، كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة في ذلك. قال: يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. عذاب مهين يعني هذا العذاب مهين له، ولذلك أهل النار في إهانة، في إهانة. هذه أهم المسائل التي في قضية المواريث. طبعا معلوم بأن المواريث لها أسباب ولها موانع، وأسباب المواريث ثلاثة، أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يريد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. هذه أسباب الميراث الثلاثة: نكاح وولاء ونسب. وموانع الميراث أيضا ثلاثة، وهي قتل ورق واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. هذه طبعا يعني هي قواعد عامة، وقراءة الآيات هذه بتفسيرها لا يكفي حقيقة، لا بد من الرجوع أيضا إلى ما ذكره العلماء في مسائل المواريث. يعني مسائل المواريث أستطيع أن أقول 95% فيها محل إجماع، والبقية محل خلاف، وذلك مثل مسألة الجد مع الإخوة، ومثل مسألة ذكرنا مسألة البنتين، وهذا انعقد الإجماع بعد ذلك. وكذلك في مسائل ميراث الإخوة لأم فيها بحث أيضا عند أهل العلم، هذه تراجع في كتب الفرائض، ونحن وقفنا وقفات سريعة وعجلة حول هذه الآيات الكريمات، وسيأتي في آخر سورة النساء أيضا إشارة إلى بعض مسائل الفرائض. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.